الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعلى أعدائهم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثاني، اشتراط سقوطه في نقد العقل. حكي عن الدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد، ولعله لعموم أدلة الشروط، ويشكل على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة بناء على أن السبب في هذا الخيار هو الضرر الحاد بالتأخير دون العقد، فإن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط، ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع إسقاطه بدون شرط. الكلام في مسقطات خيار التأخير. المسقط الأول الذي دار الحديث عن الإسقاط في ظرف الثلاثة أيام، هناك مسقط مسلم وهو ماذا؟ الإسقاط بعد ثلاثة أيام، هذا أول المسقط. ولكن استطراد بحث عن هذه النقطة بأنه في المسقط الأول إذا أسقط البائع خياره مثلا في الثلاثة أيام، هل يكون مسقطا هذا الإسقاط أم لا؟ قال هناك احتمالان. هذا المسقط الآخر بعد أكثر إحراجا من ذلك المسقط، وهو لو اشترط المشتري على البائع بأنه أشتري منك مثلا هذا المتاع بشرط أن تسقط جميع خياراتك، ومن ضمنها ماذا؟ خيار التأخير، أو لا، أن تسقط خيار التأخير بالخصوص في ضمن العقد، هل هذا الإسقاط لو أسقطه البائع يكون خياره ساقطا أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا ذلك، مثل الشهيد نعم، والمحقق الكركي وغيره، قالوا بأنه نعم يكون مسقطا لو كان الإسقاط في ضمن عقد البيع. الإسقاط لخيار التأخير يكون هذا الإسقاط مسقطا. الشيخ الأنصاري يقول المستند الذي يمكن أن يستند هذا القول إليه هو أن نقول بأن هذا الشرط هو مندرج تحت الشروط الظنية، فإذا كان مندرج تحت الشروط الظنية يكون مشمولا للمؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم يعني شنو؟ يعني يجب الوفاء بهذا الشرط الذي أعطاه. فإذا لا مانع من ذلك، أولا أنه مندرج تحت الشروط الضمنية، فإذا كان من الشروط الضمنية يكون مشمولا لماذا؟ لأوفوا
بالعقود،
أو المؤمنون، معذرة، المؤمنون عند
شروطهم.
عند شروطهم. شيخ عبد الشيخ الأنصاري يشكل على هذا الاستدلال، يقول لا شك ولا ريب كما بحثنا في المسألة السابقة أن هذا الخيار مقتضاه وسببه إنما هو ماذا؟ الضرر الحاصل بالتأخير، وهذا التأخير لم يتحقق إلا بعد ثلاثة أيام، بعد انقضاء ثلاثة أيام. نعم، وليس المقتضي فيه هو العقد. فإذا كان كذلك لا نستطيع أن نتمسك بالمؤمنون عند شروطهم لصحة هذا الشرط وإدراجه في ماذا؟ في ضمن الشروط الضمنية. لماذا؟ لأن المؤمنون عند شروطهم حكم، الحكم يبين وجوب الالتزام بهذا الشرط الذي أعطاه المؤمن، صحيح؟
صحيح.
وكل حكم يحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع. ولا يمكن للحكم أن يتكفل بتحقق موضوعه.
صحيح.
إذن قبل أن نأتي ونتمسك بالمؤمنون عند شروطهم، يجب أن يكون موضوع
محرم.
الشرط صحيحا.
نعم.
يعني أن يكون مشروعا.
نعم.
أن يكون معقولا متصورا. ثم يأتي المؤمنون عند شروطهم كحكم ويقول بأن هذا الشرط يجب الوفاء به.
نعم.
أما أنتم لم تفعلوا ذلك، أنتم تمسكتم بالمؤمنون عند شروطهم لإثبات مشروعية اشتراط الإسقاط في ضمن العاقد.
نعم.
يعني الحكم هو الذي تكفل ماذا؟ تكفل تحقق الموضوع.
نعم.
وهذا يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أنت أول عين المصداق خارجا، يجب أن يتحقق الموضوع، ثم يأتي المؤمنون عند شروطهم فيكونوا محققا. إذا المؤمنون عند شروطهم لا يمكن أن يكون مفيدا كمستند لصحة هذا الاشتراط في ضمن العاقد. ليش؟ لأنه في مرحلة سابقة كن يثبت مشروعية هذا الشرط.
نعم.
ومعقوليته، ثم يأتي المؤمنون عند شروطهم. وأما بسبب المؤمنون عند شروطهم لا نستطيع عن ماذا؟ أن نثبت مشروعية الشرط.
صحيح.
وإلا لتكفل الحكم تحقق موضوعه.
نعم.
إذن ماذا نفعل؟ نقول إذا كان هناك إجماع على أن هذا شيء جائز، يعني اشتراط إسقاط خيار التأخير في ضمن العقد صحيح، نقبل ذلك. وأما إذا لم يكن هناك إجماع دال على هذا المعنى، نعم، نقول كما قلنا سابقا في الثلاثة أيام لم يكن مسبقا، فبطريق أولى في ضمن العقد
لم يكن مسبقا.
إذن إذا كان هناك دليل تعبدي بأنه يسقط شرط التأخير في ضمن العقد، نقبل ذلك. وأما إذا لم يكن هناك دليل تعبدي يدل على معقولية ومشروعية هذا الشرط، لا نستطيع بواسطة المؤمنون عند شروطهم أن نتمسك لصحة وإسقاط ونفوذ هذا الإسقاط الذي في ضمن العقد. الثاني، اشتراط سقوطه، أي سقوط خيار التأخير في متن العقد. يعني يكون الاشتراط من قبل المشتري على البائع أن يسقطه في ضمن العقد.
نعم.
هسا إما يسقطه بخصوص خيار التأخير
أو جميع الخيارات،
أو لا جميع الخيارات من ضمنها
خيار التأخير.
خيار التأخير حكي عن الدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد هذا الحكم. الشيخ الأنصاري يقول ولعله لعموم أدلة الشروط، فالمؤمنون عند شروطه. ويشكل على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة كما قلنا سابقا في الثلاثة أيام، يعني هذا الاستدلال يكون موردا للإشكال، لأنه قلنا على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة بناء على أن السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير
بعد
ثلاثة أيام دون العاقد. إذن الآن ماكو مقتضي وماكو سبب لتحققه حتى نريد أن نسقطه مع هذا الكلام. إذن من أين استطعتم أن تحرزوا بأن هذا الشرط هو صحيح وجعلتموه مشمولا لعموم المؤمنون عند شروطهم؟
نعم.
إذن أنتم في مرحلة سابقة يجب عليكم أن تثبتوا مشروعية ومقبولية هذا الشرط، ثم تأتون وتقولون يجب الوفاء بهذا الشرط
أم لا.
لأن المؤمنون عند
شربهم.
فإن الشرب إما إنما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط. نعم؟ يعني الشرط الذي يكون في ضمن العقد إنما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط، يعني نستطيع أن نتصوره مع الشرط وبدون الشرط. يعني قد يكون بدون المؤمنون عند شروطهم هذا الشرط مقبول ومعقول، ولكن لا يجب الوفاء به. المؤمنون عند شروطهم يأتي الحكم بوجوب الالتزام به. إذا الشرط يجب أن يتصور واجبا وغير واجب، ثم يأتي المؤمنون عند شروطهم ليوجبه. فإن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط، ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع إسقاطه بدون شرط. يعني بواسطة المؤمنون عند شروطهم لا تستطيعون أن تقولوا بأن هذا الشرط هو شرط شرعي ويجب الوفاء به. شرعية ومقبولية الشرط كموضوع يجب أن يكون متحققا في مرحلة سابقة، ثم يأتي الحكم الحاصل من المؤمنون عند شروطهم، يعني يجب الوفاء بهذا الشرط، فيكون حكما مترتبا على ذلك الموضوع. وإلا إذا أردتم أن تستكشفوا مشروعية الشرط وصحته وإسقاطه ونفوذه من المؤمنون عند شروطهم، معنى ذلك أن الحكم تكفل لتحقيق
الموضوع.
إذن ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع إسقاطه بدون شرط. فإن كان إجماع على السقوط بالشرط، لو كان في ضمن العقد أكو إجماع بأنه إسقاط خيار التأخير في ضمن العقد مسبق للخيار، هناك إجماع من الفقهاء، ففي هذه الحالة نقول إذا كان مسبقا المؤمنون عند شروطهم يوجب هذا الالتزام بهذا الشرط كما حكاه بعض قلنا به، بل بصحة الإسقاط بعد العقد كما هو في المسألة السابقة لفحواه. ليش؟ لأنه إذا كان في ضمن العقد جائز وقام الإجماع عليه، فبعد العقد في الثلاثة أيام بطريق أولى يكون جائزا. وإلا إذا لم يكن هناك إجماع يدل على مشروعية هذا الشرط ونفوذه، وإلا فللنظر فيه مجال. إذن هذا المسقط لا يقبله الشيخ الأنصاري إلا على تقدير
الإجماع.
يعني يجب أن يكون هناك دليل يثبت مشروعية الشرط، بأنه لو اشترط سقوط خيار التأخير في ضمن العقد يكون مسقطا، ثم يأتي المؤمنون عند شروطهم، يعني يجب عليك الوفاء بهذا الشرط. الثالث، بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة. فإن المصرح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذ، وقيل بعدم السقوط بذلك استصحابا، وهو حسن لو استند في الخيار إلى الأخبار. المسقط الثالث، إذا تمت المعاملة بين البائع والمشتري، قلنا يجب على البائع أن ينتظر المشتري ثلاثة أيام. إذا جاء المشتري وبذل الثمن وإن لم يأخذه البائع، ساد على مبنى نفس البذل كافي. إذا قلنا نفس البذل كافي، جاء المشتري في ظرف الثلاثة أيام قبل أن تنتهي ثلاثة أيام وبذل الثمن للبائع، لا شك ولا ريب تكون المعاملة لازمة. بدأت لازمة وبقيت لازمة وانتهت، بعد خيار للبائع ما موجود. إذا لا، المشتري لم يأتي بالثمن
إلى أن انتهت الثلاثة أيام، وأعمل البائع خياره وفسخ العقد، ثم جاء المشتري وبذل الثمن. هذا لا شك ولا ريب لا أثر لهذا البذل. ليش؟ لأنه أعمل البائع خياره بعد الثلاثة أيام. هذا مو محل حديثنا. محل حديثنا هو هنا، لو انتهت الثلاثة أيام وتحقق خيار التأخير للبائع ولكن لم يعمل خياره، لم يفسخ بعد، وقبل فسخه جاء المشتري وبدل الثمن إلى البائع، هذا البدل هل يسقط خيار التأخير للبائع أم لا؟ هذا هو محل بحثنا. هنا يقول بأنه العلامة في التذكرة صرح بأن البدل في هذه الحالة بعد الثلاثة أيام وقبل فسخ البائع يكون مسقطاً للخيار، بعد خيار تأخير بعد موجود البعض الآخر في مقابل قول العلامة قال بأنه لا، حتى لو جاء المشتري وبدل الثمن لم يسقط خيار التأخير بالنسبة إلى البائع. لماذا؟ للاستصحاب. لا شك ولا ريب في أول آنات اليوم الرابع بدأ له عنده الخيار، لغاية ما هناك لم يعمل الخيار. الآن جاء المشتري وبذل الثمن، نشك بأن هذا الخيار ارتفع أم لا؟ نستصحب بقاء الخيار. الشيخ الأنصاري يقول هذا الاحتمال وهو التمسك بالاستصحاب لإثبات الخيار حتى مع البذل يكون حسنا لو قلنا بأن المستند لخيار التأخير هي الأخبار كما مرت الروايات الأربعة، فإن جاء بالثمن إلى ثلاثة أيام وإلا فلا بيع لهما. زين، الأخبار التي دلت. إذا قلنا بأنه تارة نقول وإلا فلا بيع لهما، يعني بمجرد أن تنتهي الثلاثة أيام مطلقا يكون الخيار موجودا لمن؟
للبائع.
يعني في الآن الأول والآن الثاني والآن المئة والآن الألف. إذا هذا الإطلاق قدرنا أن نستفيد منه بعد الاستصحاب ما إلى دور، لأنه الدليل سوف يكون دليلا
بعد الرواية.
بعد مو دليل تعبدي. زين، النص هو الذي يدل، الإطلاق يدل على ذلك. إذا مو هذا هو المراد. إذا قلنا بأنه فإذا يثبت ماذا؟ الخيار موجود حتى لو بذل
المشتري.
في الآن الآخر أيضا الخيار موجود بالنسبة إلى البائع. ليش؟ لأنه الإطلاق أفادنا على ذلك. وأما لو قلنا بأنه لا وإلا فلا بيع لهما، من ناحية الإطلاق مهمل، أراد أن يبين لنا بأنه بمجرد الانتهاء من ثلاثة أيام يبدأ خيار التأخير بالنسبة إلى البائع. وأما الآنات الأخرى اصلا مو بصدد البيان بانه هناك خيار او لم يكن هناك خيار،
بس البدايه
فقط في الان الاول. ففي هذه الحاله في مسالتنا في الان الاول حصل الخيار للبائع، بعد فتره جاء المشتري وبذل الثمن. نشك بانه بذل الثمن من قبل المشتري يرفع الخيار الثابت بالنسبه الى البائع ام لا في الآلات المتاخره؟ نستصحب بعد بقاء الخيار. نستصحب بقاء الخيار الذي حدث في اول آلات اليوم الرابع. فاذا هنا يكون الاستصحاب حسنا. هذا الذي قاله. ولكن لو كان المستند لخيار التاخير ليست هي الاخبار حتى نقول بأنها مهملة من حيث الإطلاق وعدم الإطلاق، بالنسبة إلى الآنات الأخرى، وإنما المستند لإثبات خيار التأخير هو الضرر الحاصل من التأخير المتوجه إلى البائع.
نعم.
وهذا الضرر الحاصل متى يحصل؟
من أول آن.
في أول آن حصل الضرر، ثبت الخيار. ولكن لم يعمل خياره، لم يفسخ. فجاء المشتري وبذل الثمن. إذا بعد لا ضرر متوجه إلى البائع حتى يريد أن يكون سببا ومبررا لثبوت الخيار له لدفعه.
صحيح.
ضرر بعد ما موجود. نعم، في الآن الأول التأخير بسبب التأخير توجه له ضرر.
نعم.
حصل له خيار
التأخير.
لم يفسخ. جاء المشتري وبذل. فعندما بذل بعد ما عندي ضرر حتى يريد الشرع أن يثبت له خيارا لكي يدفع به هذا الضرر. لقائل أن يقول نعم صحيح، الآن فعلا لم يكن هناك ضرر، ولكن أكو ضرر سابقا كان موجودا في الآن الأول. نقول الخيار دائما قاعدة، إنما شرع لكي يدفع الضرر المستقبل لا الضرر الفائت.
نعم.
الضرر الفائت لا سلطة له عليه.
صحيح.
يعني الخيار إن هل يرفع عنك الضرر الذي تحقق لك في الآنات السابقة؟
لا.
إنما الخيار هي فد وسيلة دفاعية لكي تدفع عن نفسك الضرر بالنسبة إلى الضرر المتوجه إليك في المستقبل.
صحيح. نعم.
إذن الضرر السابق لم يتحقق. إذن كلام شنو؟ إحنا بعد كلام التذكرة صار أقوى. إذا كان المستند شنو؟ المستند هو الضرر المتحقق من ناحية التأخير.
وليس
النقص. هسه لقائل أن يقول أنتم تقبلون بأنه في الآن الأول حصل ضرر بالنسبة إلى البائع. زين.
نعم.
موضوع الخيار هو الضرر، والضرر متى ما تحقق لا ينقلب عما وقع عليه. يعني هسه إذا ربنا نتوسع أكثر، عناوين الأحكام على قسمين.
نعم.
تارة حدوثها كاف لبقائها، مثل الإنسان الزاني.
نعم.
زنى في وقت من الأوقات فوجب عليه الحد.
نعم.
ما تقدر الآن وقت إجراء الحد أن تقول بأنه الآن لم يكن زانيا وإنما كان زاني وانتهى.
نعم.
نقول تحقق عنوان الزنا باقي إلى أن يجري عليه ماذا؟
الحد.
هذا فد نوع من العناوين. النوع الآخر من عناوين الأحكام، لا، في البقاء تحتاج إلى علة، وفي الحدوث أيضا تحتاج إلى علة. بقاؤها ليس كافيا، حدوثها لم يكن كافيا لبقائها. مثل شنو؟ مثل العدالة بالنسبة إلى إمام الجماعة. صار عادلا يجوز الصلاة خلفه، بمجرد أن ترتفع العدالة هذا الجواز ينقلب إلى عدم الجواز. صحيح ولا ما تقدر تقول بأنه لا كان عادلا هذا المقدار كافي. وكأن المستشكل يريد أن يقول بأن الضرر هو من قبيل القسم الأول. إذا تحقق الضرر تحقق موضوع الخيار. ولا شك ولا ريب في الآن الأول تحقق الضرر، وإن كان الآن بالبذل ارتفع الضرر الفعلي، ولكن الضرر السابق موجود. والعناوين إذا تحققت إذا حدثت هذا الحدوث كاف لبقائها، فالآن يتحقق الخيار. فهذا يريد أن يقول شيخ الأنصاري، يقول بأنه لا، من باب الاتفاق أنه مواضيع الأحكام الاضطرارية.
نعم.
كلها الضررية اللي من ناحية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. مثلا الصيام بالنسبة إلى شخص لا يستطيع أن يصوم، الصيام حرام عليه، ليش؟ لا ضرر. يقولون بأنه هذا لا ضرر إنما هو تابع إلى ماذا؟ إلى نفس العنوان فعلا. يعني العنوان الفعلي، مثلا الصيام يضر بك يحرم عليك
الصيام،
إذا لم يضر بك يجب عليك الصيام في شهر رمضان. إذن في كل لحظة حدوثه الحكم تابع لحدوثه فعلا، لتحققه فعلا. هنا أيضا كذلك نقول في الآن الأول الضرر تحقق فعلا، تحقق ماذا؟ في الخيار. الآن حصل البذل وارتفع الضرر فعلا، نعم، فلا خيار. إذا لا تتصورون بأنه هذا العنوان عنوان الضرر إذا تحقق في وقت هذا باقي ويكون مبررا لتحقق خيار للتأخير. لا، في كل لحظة. بل أكثر من ذلك نقول، بل أكثر من ذلك نقول حتى النصوص مفادها هذا، عندما قال إن جاء بالثمن إلى 3 أيام وإلا فلا بيع له، يعني يريد أن يقول بأنه عدم مجيء المشتري بالثمن هو سبب لماذا؟ لارتفاع اللزوم. متى ما جاء المشتري بالثمن شنو؟ انقلب اللزوم. متى؟
يبقى
على اللزوم. إذا لم يأتي المشتري بالثمن
ارتفع اللزوم،
ارتفع اللزوم. إذا جاء بالثمن
يبقى
اللزوم. إذا هذه علة، متى ما تحقق اللزوم، متى ما جاء بالثمن اللزوم استقر، متى ما لم يأتي بالثمن
ارتفع
اللزوم. إذا وجودا وعدما مترتبة على ماذا؟ على المجيء وعدم المجيء. وهذا تراجع عما قاله سابقا بالنسبة إلى دليل ومستند خيار التأخير. في الروايات قال بأنه من حيث الإطلاق مهمل، لا ندري بالنسبة إلى الآلات الأخرى، فلذا بالاستصحاب. هنا يقول بأنه لا، بأنه الموضوع هو الموضوع الفعلي، المجيء وعدم المجيء. مجيء المشتري بالثمن يجعل اللزوم باقيا، بمجرد أنه لا يأتي
يرتفع
اللزوم ويتبدل إلى الخيار.
نعم.
فهنا أيضا كذلك في الآن الأول لم يأتي المشتري، ارتفع اللزوم وتبدل إلى خيار. في الآنات الأخرى جاء المشتري بالثمن، بذل الثمن، انقلب هذا الخيار إلى ماذا؟ إلى اللزوم. وهكذا في كل آن هكذا يكون. على هذا الكلام، إذا كلام العلامة وهو شنو؟ ارتفاع الخيار بعد بذل المشتري وقبل فسخ البائع يكون في محله. المسقط الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة، بعد الثلاثة ولكن شنو؟ قبل فسخ البائع. فإن المصرح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذ. وقيل بعدم السقوط بذلك أي بالبذل استصحابا. قررنا الاستصحاب. في الآن الأول تحقق الخيار. عندما جاء وبذل نشك بأن هذا الخيار المتحقق في الزمان السابق باق أم لا، نستصحب بقاء الخيار. الشيخ الأنصاري يقول هذا الاستصحاب حسن لو استند في الخيار إلى الأخبار، بهذا التقرير الذي قلنا أن نقول بأنه وإلا فلا بيع له، أن لا يكون فيه إطلاق، أن يكون مهمل بالنسبة إلى الآنات الأخرى. ففي هذه الحالة الاستصحاب ينفعنا. وأما إذا استند فيه أي في خيار التأخير إلى الضرر، فلا شك في عدم الضرر حال بذل الثمن، وإن كان الضرر في أول الآنات قد تحقق. فلا ضرر ليتدارك بالخيار، ولو فرض تبرره سابقا بالتأخير يعني في الآن الأول، فالخيار لا يوجب تدارك ذلك، وإنما يتدارك بالخيار الضرر المستقبل فقط. دائما الخيار يتدارك الضرر المستقبل لا الضرر. ودعوة وكأنهم يريدون أن يقول بأن هذا عنوان الضرر إذا حدث هو باقي
مستمر
حتى بعد البدل، إذن شنو؟ الخيار متحقق وموجود. ودعوى أن حدوث الضرر قبل البدل يكفي في بقاء الخيار مدفوع بأن الأحكام المترتبة على نفي الضرر تابعة للضرر الفعلي. الصوم إذا يضر بك فهو حرام عليك، إذا لا يضر بك يجب عليك في شهر رمضان فعلا، إذا الحالة الفعلية هي المناط، لا مجرد حدوث الضرر في زمان. ولا يبعد، هسه شوف بعد اجئ إلى النصوص، هذه الروايات التي دلت على خيار التأخير يريد أن يستفيد منها هذا المعنى أيضا، هو شنو؟ الضرر الفعلي. الفعلي إذا كان الضرر موجود اللزوم يرتفع، إذا ماكو ضرر
اللزوم باقي،
اللزوم باقي. ولا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى صورة التبرر فعلا بلزوم العقد، بأن يقال بأن عدم حضور المشتري علة لانتفاء اللزوم.
عدم البدل
وإذا حضر المشتري بالثمن رجع اللزوم مرة أخرى، يدور مع هذه العلة وجودا وعدما. إذن إذا كان كذلك في الآن الأول، نعم تحقق التضرر الفعلي بالنسبة إلى البائع،
صحيح
ارتفع اللزوم وصار الخيار خيار التأخير، ولم يفسخ ولم يعمل خياره، ثم جاء المشتري وبذل الثمن، ففي هذه الحالة بعد شنو؟ بعد التبرر الفعلي ما موجود. إذا لم يكن التبرر الفعلي موجودا اللزوم يبقى على حاله ويرتفع الخيار، وكيف كان فمختار التذكرة لا يخلو عن قوة، بأن البذل يكون موجبا لماذا؟
لسقوط الخيار.
لسقوط الخيار. الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبال، وإلا لم يحتج إلى الأخذ به والسقوط به لأنه التزام فعلي بالبيع ورضا بلزومه. هذا المسقط الرابع مترتب على فت نقطة، لو قلنا بأن البذل بذل المشتري بعد الثلاثة أيام مسقط لخيار البائع، بعد أصل هذا الحديث ما يأتي. وأما لو قلنا ممكن أن يتصور ماذا؟ مثلا البائع المشتري استلم المبيع من البائع ولكن عصيانا وتمردا لا يريد أن يدفع الثمن إلى المشتري، ففي هذه الحالة يجوز للبائع إذا عثر على مال للمشتري أن يأخذه تقاصرا. هنا بذل ماكو ولكن أخذ تحقق، ولكن هذه موارد قليلة. عادة الأخذ من قبل البائع إنما هو مترتب من ماذا؟ من البذل من قبل المشتري، أولا المشتري يبذل الثمن ثم يأخذه البائع. فإذا قلنا بأن البذل كافي أصلا هذا الكلام لا يأتي، وأما إذا قلنا بأنه البذل غير كافي وإنما أخذ البائع هو المسقط للخيار، نعم قبض البائع زين، ففي هذه الحالة تأتي هذه المسألة. مسألتنا هكذا، بأنه بعد الثلاثة أيام حصل له خيار التأخير، لم يأتي المشتري بالثمن ولم يفسخ، وإنما جاء جاء وأخذ الثمن من ماذا؟ من المشتري. هل هذا أخذ الثمن يكون موجبا لسقوط خياره خيار التأخير أم لا؟
نعم.
هنا يقولون بأنه نعم، لأنه كالقبول القولي، لأن هذا الأخذ هو التزام فعلي.
نعم.
التزام فعلي به، لأنه إذا لم يريد لم يكن قابلاً لما أخذ الثمن. وهذا شيء مسلم وواضح، وإنما وقع الكلام بأن هذا الأخذ وهو فعل هل يجب أن يدل قطعاً على رضاه بالمعاملة حتى يكون مسقطاً لخياره؟ أو لا، ما يحتاج إلى القطع والعلم، يعني يحصل لنا العلم بأن أخذه كان من باب أخذ الثمن لتلك المعاملة، لا الأخذ بالنسبة مثلا عارية أو وديعة أو قرضا. يجب علينا أن نحصل العلم. هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن نقول بأنه لا، العلم لا يحتاج، ولكن الظن الشخصي اللي أنا يجب أن يحصل بأن أخذه كان وفاء للمعاملة.
نعم.
وإتماما للمعاملة، لا أخذه من باب الوديعة. نعم. والاستقرار. إذا اشترطنا العلم أو الظن الشخصي، ففي هذه الحالة لو احتملنا نعم بأنه احتمال معتد به بأن أخذه لم يكن أخذا إتماما للمعاملة وإنما من باب الوديعة أو الاستقرار، لما ينفع هذا في إسقاط خياره. ليش؟ لأنه لو قلنا العلم هذا الاحتمال المعتنى به يضر بهذا العلم، والظن الشخصي يعني أنا كل يصير عندي اطمئنان واضح بأن أخذه كان ماذا؟ استيفاء للثمن في المعاملة فيسقط خياره. وأما إذا كان هذا الاحتمال، إذا هذا الأخذ لا ينفع لا يسقط الخيار. هذان الاحتمالان. الاحتمال الثالث الذي يرتضيه هو المصنف يقول كما قلنا في خيار الحيوان بأنه ما يحتاج إلى العلم، التصرف الذي يتحقق من المشتري، مو إحنا الثلاثة أيام عند خيار، التصرف المتحقق مسقط، ولكن أي تصرف؟ التصرف الموجب للعلم قلنا لا، لا ما يحتاج إلى موجب للعلم. موجب للظن الشخصي بأنه راض بالمعاملة لا. إذا كان موجبا للظن النوعي، يعني حتى التعريض للبيع مثلا في الثلاثة أيام، هذا المقدار كافي. يعني إذا كان يوجب الظن النوعي بأنه لو لم يكن راضيا لما فعل هذا الفعل، هذا المقدار كافي. هنا هم أيضا نقول بذلك. وإن كان نقول خير الوجوه هو اعتبار ماذا؟ اعتبار الظن الشخصي، ولكن أقواها هو كفاية الظن النوعي. هسه لماذا هذا خير الوجوه ولماذا ذلك أقوى؟ عند التطبيق. الرابع من المسقطات أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل. وأما لو قلنا بأن البذل كافي بعد هذا الكلام لا يأتي بالنسبة إلى أخذ، وإلا لم يحتج إلى الأخذ به والسقوط بأخذ الثمن، يعني به يعني بأخذ الثمن.
نعم.
لأنه التزام فعلي، هذا دليل أصل الدعوة أخذ الثمن من المشتري. لأنه التزام فعلي بالبيع ورضا بلزومه. ولكن يقع الكلام في هذه النقطة، وهل يشترط إفادة العلم؟ هذا فعل صحيح، هذا الفعل هل يشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام؟
نعم. هذه المعاملة
يعني يكون يوصل إلى حد اليقين بأن هذا أخذه كان استيفاء للمعاملة وراضا بالمعاملة حتى يسقط الخيار، أو لا، لا يحتاج إلى العلم، لا يفيد العلم، يكفي الظن الشخصي. أنزل على هذين الاحتمالين، فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع، يعني لم يسقط خياره حتى وإن أخذ الثمن. أم لا يعتبر الظن الشخصي أيضا؟ وجوه: من عدم تحقق موضوع الالتزام إلا بالعلم. يعني لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى اليقين بأنه راض من المعاملة إلا إذا حصل العلم من فعله برضاه. نزيد هذا يقوي الاحتمال الأول. ومن كون الفعل مع إفادة الظن الشخصي أمارة عرفية على الالتزام كالقول.
نعم، الظن الشخصي.
الظن الشخصي هذا يقوي الاحتمال الثاني. ولكن يقول: ومما تقدم من سقوط خيار الحيوان بالنسبة للمشتري في الثلاثة أيام أو الشرط بما كان رضا نوعيا بالعقد، حتى وإن كان من باب شنو تعريض الحيوان للبيع في الثلاثة أيام، ما يحتاج إلى الظن الشخصي، وهذا من أوضح أفراده. وهو أخذ الثمن من أوضح أفراده، وقد بينا عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف على الرضا، ما يحتاج إلى الظن الشخصي. وخير الوجوه أوسطها، وهو شنو؟ الظن الشخصي. لماذا خير الوجوه؟ بالنسبة للعلم عندنا دليل على عدم المناط أن يكون علما، يعني عدم الحاجة إلى العلم. زين، هذا إذن لعدم الدليل على الأول يجعل الظن الشخصي هو شنو؟ هو خير من الأول. بالنسبة إلى الأخير،
هو الظن النوعي.
الظن النوعي لأنه هذا أكثر يقينا، الظن الشخصي أكثر يقينا من الظن النوعي.
نعم صحيح،
القدر المتيقن من الظنون، فلذا يكون خيرا من الثالث. إذن خيرا من الأول لعدم وجود قيام دليل على الأول.
نعم اعتبار
أنزير، وعلى عدم لأنه بسبب عدم قيام دليل يعتبر العلم بالنسبة إلى الدليل الأول.
صحيح.
وخير من الثالث لماذا؟
لأن
القدر المتيقن من الظنون.
صحيح.
هذا بالنسبة إلى خير الوجوه أوسطها. لكن الأقوى الأخير لماذا؟ لقيام الدليل على كفاية ذلك. وهو الظن النوعي، لذلك هو الأقوى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.